الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذا هو اللقاء 17 من لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافي للعلامة بن قدامة رحمه الله تعالى. وننبهكم إلى أن الدرس القادم سيكون يوم الخميس إن شاء الله. تفضل شيخ عبد العزيز.
الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل. ويستحب ذكر الله تعالى بعد انصرافه من الصلاة ودعاؤه واستغفاره. قال المغيرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. وقال ثوبان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. وقال ابن عباس: إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. متفق عليه. فصل. ويكره للإمام إطالة الجلوس في مكانه مستقبلا القبلة، لأن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه ابن ماجه. فإن أحب قام، وإن شاء انحرف عن قبلته، لما روى سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. رواه مسلم. وينصرف حيث شاء، عن يمين أو شمال، لقول ابن مسعود: لا يجعل أحدكم للشيطان حظا من صلاته، يرى ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن يساره. متفق عليه. فإن كان مع الإمام رجال ونساء، فالمستحب أن تثب النساء ويثبت هو والرجال بقدر ما ينصرف النساء، لقول أم سلمة: إن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلمن من المكتوبة قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن صلى من الرجال ما شاء الله. فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. قال الزهري: فنرى أن ذلك لكي ينفذ من ينصرف من النساء. رواه البخاري. ولأن الإخلال بذلك يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء، ولا يثب المأمومون قبل انصراف الإمام لئلا يذكر سهوا فيسجد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني إمامكم، فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. رواه مسلم. فإن انحرف عن قبلته أو خالف السنة في إطالة الجلوس مستقبل القبلة فلا بأس أن يقوم المأموم ويدعه. فصل. ويكره للإمام التطوع في موضع صلاة المكتوبة، نص عليه وقال: كذا قال علي بن أبي طالب. وللمأموم أن يتطوع في موضع صلاته، فعله ابن عمر. وروى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتطوع الإمام في مقامه الذي يصلي به الناس. رواه أبو داود. فإن دعت إليه ضرورة لضيق المسجد انحرف قليلا عن مصلاه ثم صلى. فصل. وترتيب الصلاة على ما ذكرنا، وهو الركن الخامس عشر. فصارت أركان الصلاة 15 لا يسامح بها في عمد ولا سهو. وواجباتها المختلف فيها 9: التكبير سوى تكبيرة الإحرام، والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، وقول سمع الله لمن حمده، وقول ربنا ولك الحمد، وقول رب اغفر لي بين السجدتين مرة، والتشهد الأول والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمة الثانية. وقد ذكرنا في وجوب جميعها روايتين. وما عدا ذلك فسنن تتنوع 3 أنواع.
ومنشأ هذا الاختلاف في عدم ذكر هذه الأشياء في حديث المسيء في صلاته، هل ذلك لعدم وجوبها أو لكونه قد علمها فلم يحتج إلى إخباره بها؟
وما عدا ذلك فالسنن تتنوع ثلاثة أنواع. النوع الأول سنن الأقوال، تتنوع ثلاثة أنواع. النوع الأول سنن الأقوال، وهي 12: الاستفتاح والاستعاذة، وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وقول آمين، وقراءة السورة بعد الفاتحة، والجهر والإخفات في موضعهما، وما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود، وعلى المرة في سؤال المغفرة، وقول ملء السماء بعد التحميد والدعاء، والتعوذ في التشهد الأخير، وقنوت الوتر. النوع الثاني سنن الأفعال، وهي 22: رفع اليدين عند الإحرام، والركوع والرفع منه، ووضع اليمنى على اليسرى، وجعلهما تحت السرة، والنظر إلى موضع سجوده، ووضع اليدين على الركبتين في الركوع، ومد الظهر والتسوية بين ظهره ورأسه، والتجافي فيه، والبداءة بوضع الركبتين قبل اليدين في السجود، ورفع اليدين قبل الركبتين في النهوض، والتجافي فيه، وفتح أصابع رجليه فيه، وفي الجلوس، ووضع يديه حذو منكبيه مضمومة مستقبلا بها القبلة، والتبرك في التشهد الأخير، والافتراش في الأول، وفي سائر الجلوس، ووضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى مقبوضة محلقة، والإشارة بالسبابة، ووضع اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة، والالتفات عن يمينه وشماله في التسليم، والسجود على أنفه، وجلسة الاستراحة في إحدى الروايتين فيهما.
منشأ الاختلاف في جلسة الاستراحة أن وائل بن حجر قد رواها بخلاف غيره من رواة الصلاة، فإنهم لم يذكروها، فهل ذلك الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة ففعلها على جهة الإباحة، أو أن هذه الجلسة هي جزء من الصلاة وبالتالي يشرع الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ والأظهر أنه ما دام قد ثبت فعله أنها أمر مشروع، لحديث صلوا كما رأيتموني أصلي. مالك بن الحويرث. نعم.
والنوع الثالث ما يتعلق بالقلب، وهو الخشوع ونية الخروج في سلامه. الخشوع الشيخ معوذ ذكر الطمأنينة.
الطمأنينة ركن، والخشوع مستحب.
ما المقصود يعني؟
الطمأنينة ركود الأعضاء بحيث ما يكون هناك عجلة، والخشوع هذا أمر قلبي، فالطمأنينة في الأركان والخشوع هذا في القلب.
فصل. ولا يسن القنوت في صلاة فرض، لأن أبا مالك الأشعري قال: قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا في الكوفة نحو من 5 سنين، أكانوا يقنتون؟ قال: أي بني محدث. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه، رواه مسلم. فإن نزل بالمسلمين نازلة، فللإمام القنوت في صلاة الصبح بعد الركوع اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت في صلاة الفجر إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، رواه سعيد في سننه. وليس ذلك لآحاد المسلمين، ويقول في قنوته نحو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول عمر، وكان عمر يقول في القنوت: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم، وزلزل أقدامهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك، رواه أبو داود. قول في بداية الفصل ها هنا في الكوفة.
نعم، وعلي ها هنا.
أيه.
خاصة بعلي.
باب صلاة التطوع. وهي من أفضل تطوع البدن، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة، رواه ابن ماجه. ولأن فرضها آكد الفروض، فتطوعها آكد التطوع.
لكن ما كان فرض كفاية فهو لا يدخل هنا في المفاضلة، ومنه طلب العلم.
وهي تنقسم أربعة أقسام، أحدها السنن والرواتب، وهي ثلاثة أنواع. النوع الأول الرواتب مع الفرائض، وآكدها 10 ركعات، ذكرها ابن عمر قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح. كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين، متفق عليه. وآكدها 2 ركعتا الفجر، قالت عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على 2 ركعتي الفجر، وقال: 2 ركعتا الفجر أحب إلي من الدنيا وما فيها، رواهما مسلم. وقال: صلوهما ولو طردتكم الخيل، رواه أبو داود. ويستحب له تخفيفهما، لقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 2 ركعتي الفجر فيخفف، حتى إني لا أقول هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب، متفق عليه. ويقرأ فيهما وفي 2 ركعتي المغرب: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. قال أبو هريرة: إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في 2 ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، رواه مسلم. وعن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في 2 ركعتين بعد المغرب: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، رواه ابن ماجه. ويستحب ركوعهن في البيت، لحديث ابن عمر ولما روى رافع بن خديج قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عبد الأشهل فصلى المغرب في مسجدنا، ثم قال: اركعوا هاتين 2 ركعتين في بيوتكم، رواه ابن ماجه. قال أحمد: ليس ها هنا شيء آكد من الركعتين بعد المغرب ليس ها هنا شيء آكد من الركعتين بعد المغرب، يعني فعلها في البيت. ويستحب المحافظة على 4 قبل الظهر و4 بعدها، لما روت أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وعلى 4 قبل العصر، لما روى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، رواه أبو داود. وعلى 6 بعد المغرب، لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى بعد المغرب 6 لم يتكلم بينهن بسوء أعدلنا له عبادة 12 سنة، رواه الترمذي. وعلى 4 بعد العشاء، لقول عائشة: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط إلا صلى 4 ركعات أو 6 ركعات، رواه أبو داود. فصل. النوع الثاني الوتر، وهو سنة مؤكدة لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم في حضره وسفره. وروى أبو أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، فمن أحب أن يوتر 5 فليفعل، ومن أحب أن يوتر 3 فليفعل، ومن أحب أن يوتر 1 فليفعل، رواه أبو داود. وحكي عن أي بكر أنه واجب لذلك. والصحيح أنه ليس بواجب، لأنه يصلي
قوله لذلك يعني الحديث فليفعل.
والصحيح أنه ليس بواجب لأنه يصلي على الراحلة من
وصلى
لأنه يصلى على الراحلة من غير ضرورة، ولا يجوز ذلك في واجب.
منشأ الخلاف في هذا هو الاختلاف في الروايات الواردة. فحديث قال ما الذي علي من الصلاة؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة، ظاهره أنه لا يجب شيء سواها، ولذا قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. والحنفية يرون وجوب الوتر، واستدلوا عليه بحديث الوتر حق نحو ذلك. نعم، ولكن قد قيدت بأن ذلك على جهة الاستحباب في قوله فمن أحب ومن أحب.
والكلام فيه في ثلاثة أشياء: وقته وعدده وقنوته. أما وقته فمن صلاة العشاء إلى الصبح، لما روى أبو بصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، الوتر. رواه أحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. متفق عليه. والأفضل فعله سحرا، لقول عائشة: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. متفق عليه.
السحر السدس الأخير.
فمن كان له تهجد جعل الوتر بعده، ومن خشي ألا يقوم أوتر قبل أن ينام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله، ومن طمع أن يقوم من آخره فليوتر من آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. فمن أوتر قبل النوم ثم قام للتهجد لم ينقض وتره، وصلى شفعا حتى يصبح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. وهذا حديث حسن. ومن أحب تأخير الوتر فصلى مع الإمام التراويح والوتر، قام إذا سلم الإمام فضم إلى الوتر ركعة أخرى لتكون شفعا، ومن فاته الوتر حتى يصبح صلاه قبل الفجر لما ذكرنا متقدما. وأما عدده فأقله ركعة لحديث أبي أيوب، وأكثره 11، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، لما روت عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. متفق عليه. وأدنى الكمال 3 بتسليمتين، لما روى ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم. رواه الأثرم.
خرج عندك
فإن أوتر خلف الإمام تابعه فيما يفعله فلئلا يخالفه. قال أحمد: يعجبني أن يسلم في الركعتين، وإن أوتر بثلاث لم يضيق عليه عندي. ويستحب أن يقرأ في الأولى: سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية: قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة: قل هو الله أحد، لما روى أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. رواه أبو داود. وإن أوتر بخمس سردهن فلم يجلس إلا في آخرهن، لأن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرهن. متفق عليه. وإن أوتر بتسع لم يجلس إلا بعد الثامنة ولم يسلم، ثم جلس بعد التاسعة فتشهد وسلم، وكذلك يفعل في السبع، لما روى سعد بن هشام قال: قلت لعائشة: أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه، فيتسوك ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيحمد الله ويذكره ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر ب7، وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول. رواه مسلم وأبو داود. وفي حديثه: أوتر ب7 ركعات لم يجلس فيهن إلا في السادسة، ولم يسلم إلا في السابعة. وأما القنوت فيه فمسنون في جميع السنة، وعنه: لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان، لأن أبي كان يفعل ذلك حين يصلي التراويح. وعن أحمد ما يدل على رجوعه، قال في رواية المروذي: قد كنت أذهب إلى أنه في النصف الأخير من رمضان، ثم إني قنت، وهو دعاء وخير، ولأن
من شاء الخير. نعم.
ولأن ما شرع في الوتر في رمضان شرع في غيره كعدده، ويقنت ويقنت.
منشأ الخلاف في هذا: هل فعل أبي هنا أو ترك أبي للقنوت يدل على عدم مشروعية القنوت أو لا؟ وهذا: هل يقاس الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة السنة التركية أو لا.
ويقنت بعد الركوع لما روى أبو هريرة وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، رواه مسلم. ويقول في قنوته ما روى الحسن بن علي قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، رواه الترمذي. وقال: لا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا أحسن من هذا. وعن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الوتر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، رواه الطيالسي. وعن عمر أنه قنت فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك، وهاتان سورتان في مصحف أبي. وقال ابن قتيبة
من القراءات الشاذة.
وقال ابن قتيبة: نحفد نبادر، وأصل الحفد مداركة الخطو، وأصل الحفد مداركة الخطو والإسراع، والجد بكسر الجيم أي الحق للعب، وملحق بكسر الحاء لاحق، وإن فتحها جاز. وإذا قنت الإمام أمن من خلفه، فإن لم يسمع قنوت الإمام دعا هو، نص عليه. ويرفع يديه في القنوت إلى صدره لأن ابن مسعود فعله، وإذا فرغ أمر يديه على وجهه، وعنه لا يفعل، والأول أولى.
هذا منشأ، هل الروايات الواردة في مسح الوجه بعد الدعاء يقوي بعضها بعضا؟ إنه قد ورد 3 روايات، فمن رأى أنها يقوي بعضها بعضا قال باستحباب مسح الوجه بعد الدعاء، ومن رأى أن الروايات ضعيفة جدا وبالتالي فإنها لا تتقوى، وهذا القول أظهر.
لأن السائب بن يزيد قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه ومسح وجهه بيديه، رواه أبو داود. فصل: النوع الثالث صلاة الضحى، وهي مستحبة لما روى أبو هريرة قال: أوصاني خليلي بـ3، صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، متفق عليه. وأقلها 2 ركعتان لحديث أبي هريرة، وأكثرها 8 ركعات لما روت أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة وصلى 8 ركعات، فلم أرى قط صلاة أخف منها، غير أنه يتم الركوع والسجود، متفق عليه. ووقتها إذا علت الشمس واشتد حرها، لقوله عليه السلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه مسلم. قال أبو الخطاب: يستحب المداومة عليها، لحديث أبو هريرة ولقوله عليه السلام: من حافظ على شفعة الضحى غفرت ذنوبه وإن كانت مثل الزبد البحر، أخرجه الترمذي. ولأن أحب العمل إلى الله أدومه. وقال غيره: لا يستحب ذلك، لقول عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط، متفق عليه، ولأن فيه تشبيها بالفرائض.
ما شاء الخلاف هنا في المعارضة بين الفعل والقول، فعله عدم مداومة وقوله فيه المداومة، والأشهر عند أهل العلم تقديم الأقوال على الأفعال، ولذلك استحب صيام يوم وإفطار يوم. وبعض أهل العلم قال بأن عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بسبب أنه يقوم الليل، ولذا قالوا: من قام الليل فإنه يكتفي بقيام الليل عن صلاة الضحى. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين كانوا يشتغلون بالعلم في الليل عن الصلاة بأن يؤدوا سنة الضحى كأبي هريرة وأبي ذر وأبي الدرداء. نعم.
فصل. والقسم الثاني ما سن له الجماعة منها التراويح وهو قيام رمضان، وهي سنة مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وقام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه 3 ليال ثم تركها خشية أن تفرض، فكان الناس يصلون لأنفسهم حتى خرج عمر عليهم وهم أوزاع يصلون فجمعهم على أبي بن كعب. قال السائب بن يزيد: لما جمع عمر الناس على أبي بن كعب كان يصلي بهم 20 ركعة، فالسنة أن يصلي بهم 20 ركعة في الجماعة لذلك، ويوتر الإمام بهم ب3 ركعات لما روى مالك عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في عهد عمر ب23 ركعة. قال أحمد: يعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. قال: ويقرأ بالقوم في شهر رمضان ما يخف على الناس ولا يشق عليهم. قال القاضي: لا تستحب الزيادة على ختمة لئلا يشق عليهم ولا النقصان منها، ليسمعهم جميع القرآن، إلا أن يتفق جماعة يؤثرون الإطالة فلا بأس بها. وسميت هذه تراويح لأنهم كانوا يجلسون بين كل 4 يستريحون. وكره أحمد التطوع بينها وقال فيه عن 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية: عبادة وأبو الدرداء وعقبة بن عامر. ولا يكره التعقيب، وهو أن يصلوا بعد التراويح نافلة في جماعة، لأن أنسا قال: ما يرجعون إلا لخير يرجونه أو لشر يحذرونه. وعنه أنه يكره، إلا أنه قول قديم.
نشأ الخلاف هنا، المراد بالتعقيب أن يصلي جماعة بعد فراغ الإمام من صلاة التراويح. ومنشأ الخلاف هنا هل إذا كتب له للإنسان قيام ليلة فإنه حينئذ يكتفي بذلك، أو أنه زيادة خير على ما ذكره الإمام؟
قال أبو بكر: إن أخروا الصلاة إلى نصف الليل أو آخره لم يكره، رواية واحدة. قال أحمد: فإذا أنت فرغت من قراءة قل أعوذ برب الناس فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع وادعو وأطل القيام، رأيت أهل مكة وسفيان بن عيينة يفعلونه. واختلف أصحابنا في قيام ليلة الشك فقامها القاضي لأن القيام تبع للصيام، ومنعها أبو حفص العكبري لأن الأصل بقاء شعبان، ترك ذلك في الصيام احتياطا، ففيما عداه يبقى على الأصل.
وهذا مبني على ما في المذهب من أن يوم الشك في ما كانت ليلته فيها غيم أنه يستحب الصيام، وبعضهم يوجبه على ما سيأتي إن شاء الله في كتاب الصيام. فهل هذا دليل على مشروعية صلاة التراويح في تلك الليلة، أو أن الإيجاب لصيام النهار إنما هو على سبيل الاحتياط وبالتالي لا يشرع أن تصلى صلاة التراويح ليلة الشك؟
فصل. القسم الثالث التطوع المطلق، وهو مشروع في الليل والنهار، وتطوع الليل أفضل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل، وهو حديث حسن. والنصف الأخير أفضل. قال عمرو بن عبسة: قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر. رواه أبو داود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. متفق عليه. ويستحب للمتهجد أن يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. ويستحب أن يكون له ركعات معلومة يقرأ فيها حزبه من القرآن، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب العمل إلى الله الذي يدوم عليه صاحبه وإن قل. متفق عليه. وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء الآخرة إلى الفجر 11 ركعة. رواه مسلم. وهو مخير، إن شاء خافت وإن شاء جهر. قالت عائشة: كل ذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ربما أسر وربما جهر. حديث صحيح. إلا أنه إن كان يسمع من ينفعه أو يكون أنشط له أو يكون أنشط له وأطيب لقلبه فالجهر أفضل، وإن كان يؤذي أحدا أو يخلط عليه القراءة فالسر أولى. فإن أبا سعيد قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. رواه أبو داود. فصل: يستحب أن يختم القرآن في كل سبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: اقرأ القرآن في كل سبع. متفق عليه. ويحزبه أحزابا، لما روى أوس بن حذيفة قال قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أبطأت علينا الليلة. قال: إنه طرأ علي حزبي فكرهت أن أجيء حتى أتمه. قال أوس: فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يحزبنا القرآن؟ قالوا: 53 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل وحده. رواه أبو داود. فصل: وصلاة الليل مثنى مثنى لا يزيد على ركعتين، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى. قيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: تسلم من كل ركعتين. متفق عليه. وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس، لأن تخصيص الليل بالتثنية دليل على إباحة الزيادة عليها في النهار، والأفضل التثنية لأنه أبعد من السهو. فصل: وتطوع في البيت أفضل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. رواه مسلم. ولأنه من عمل السر، ويجوز منفردا وفي جماعة، لأن أكثر تطوع النبي صلى الله عليه وسلم كان منفردا. وقد أما ابن عباس في التطوع مرة، وحذيفة مرة، وأنسا واليتيم مرة، فدل على جواز الجميع. فصل: ويجوز التطوع جالسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. رواه مسلم. ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك، لأنه يستحب تطويله وتكثيره، فسومح في ترك القيام تكثيرا له. ويستحب أن يكون في حال القيام متربعا ليخالف حالة الجلوس، ويثني رجليه حال السجود، لأن حال الركوع كحال القيام. وقال الخراقي: يثنيهما في الركوع أيضا، لأن ذلك يروى عن أنس. وإن صلى على غير هذه الهيئة جاز، وإذا بلغ الركوع فإن شاء قام ثم ركع، لما روت عائشة قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 ثم ركع. متفق عليه. وإن شاء ركع من قعود، لما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد. رواه مسلم. فصل: القسم الرابع: صلوات لها أسباب، منها تحية المسجد، لما روى أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. متفق عليه. ومنها صلاة الاستخارة، قال جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. أخرجه البخاري. فصل: وسجود التلاوة سنة، للقارئ والمستمع، لأن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لوضع جبهته. متفق عليه. ولا يسن للسامع عن غير قصد، لأن عثمان مر بقاص فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد، وقال: إنما السجدة على من استمع. ويشترط كون التالي يصلح إماما للمستمع، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من الصحابة فقرأ رجل منهم سجدة، ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك كنت إمامنا، ولو سجدت لسجدنا. رواه الشافعي. ويسجد القارئ لسجود الأمي والقادر على القيام بالعاجز عنه، لأن ذلك ليس بواجب فيه. ولا يقوم الركوع مقام السجود، لأنه سجود مشروع فأشبه سجود الصلاة، وإن كانت السجدة آخر السورة سجد ثم قام فقرأ شيئا ثم ركع، وإن أحب قام ثم ركع من غير قراءة، وإن شاء ركع في آخر السورة، لأن السجود يؤتى به عقب الركوع. فصل في أن سجود التلاوة غير واجب. وسجود التلاوة غير واجب لأن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد منا أحد. متفق عليه. وقال عمر: يا أيها الناس، إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يكتبها الله علينا. وله أن يومئ بالسجود على الراحلة كصلاة السفر، ويشترط له ما يشترط للنافلة، ويكبر للسجود تكبيرة واحدة في الصلاة وفي غيرها، لأن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، ويرفع يديه في غير الصلاة لأنها تكبيرة افتتاح، وإن كان في صلاة ففيها روايتان، ويكبر للرفع منه.
يعني إذا كان في صلاة، هل يشرع له التكبير في أول انتقاله لسجود التلاوة أو لا؟ ومن شاء هذا هو الاختلاف في ثبوت كون هذا ركوعا أو كونه رفعا. نعم، في حديث أبي هريرة كان يكبر في كل خفض ورفع.
ويكبر للرفع منه، لأنه رفع من سجود أشبه سجود الصلاة، ويسلم إذا رفع تسليمة واحدة، لأنها صلاة ذات إحرام فأشبه صلاة الجنازة. وعنه: لا سلام له، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفتقر إلى تشهد ولا
نشأ الخلاف في السلام والاختلاف في سجود التلاوة، هل هو صلاة؟ وبالتالي يعامل بالأحاديث التي وردت في تقرير أحكام الصلاة أو لا، أو ليس بصلاة، وبالتالي لا نثبت له حكما إلا بدليل مستقل. نعم.
ولا يسجد فيه لسهو، لأنه لا ركوع فيه، أشبه صلاة الجنازة، ولا يفتقر إلى قيام، لأنه لا قراءة فيه، ويقول فيه ما يقول في سجود الصلاة. فإن قال: ما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فحسن. وهذا حديث صحيح. فإن قال غير مما ورد في الأخبار فحسن.
عندنا غيره.
فصل. وسجدات القرآن 14 سجدة في الحج، منها 2 و3 في المفصل، وعنه أنها 15 سجدة، منها سجدة صاد، لما روى عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة، منها 3 في المفصل وسجدتان في الحج. رواه أبو داود. والصحيح أن سجدة صاد ليست من عزائم السجود، لما روى ابن عباس أنه قال: ليست صاد من عزائم السجود. رواه أبو داود. ومواضع السجدات
من شأن الخلاف في هذا أنه قد ثبت سجود النبي صلى الله عليه وسلم في صاد، فهل سجوده متابعة أو أنه حكم مستقل في سجدات القرآن؟
ومواضع السجدات ثابتة بالإجماع، إلا سجدات المفصل والثانية من الحج، وقد ثبت ذلك بحديث عمرو. وروى عقبة بن عامر أنه قال: يا رسول الله، أفي الحج سجدتان؟ قال: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. رواه أبو داود. وأول السجدات آخر الأعراف، وفي الرعد عند قوله بالغدو والآصال، وفي النحل عند ويفعلون ما يؤمرون، وفي سبحان عند ويزيدهم خشوعا، وفي مريم عند خروا سجدا وبكيا، وفي الحج الأولى عند يفعل ما يشاء، والثانية عند لعلكم تفلحون، وفي الفرقان عند وزادهم نفورا، وفي النمل عند العرش العظيم، وفي ألف لام ميم تنزيل عند وهم لا يستكبرون، وفي حاميم عند وهم لا يسأمون، وفي آخر النجم، وفي السماء، وفي إذا السماء انشقت عند لا يسجدون، وآخر العلق، وآخر اقرأ، وآخر اقرأ. ويكره اختصار السجود، وهو أن يجمع آيات السجدات فيقرأها في ركعة، وقيل أن يحذف آيات السجدات في قراءته، وكلاهما مكروه لأنه حدث وفيه إخلال بالترتيب.
عندنا محدث.
فصل. وسجود الشكر مستحب عند تجدد النعم، لما روى أبو بكرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه شيء يسر به خر ساجدا. وصفته وشروطه كصفة سجود التلاوة وشروطها، ولا يسجد للشكر في الصلاة لأن سببه ليس منها، فإن فعل بطلت، كما لو سجد في الصلاة لسهو صلاة أخرى.
بارك الله فيك ووفقك الله للخير، وأذكركم بأن درسنا القادم إن شاء الله في يوم الخميس هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم وبارك.